الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا عن الغنى والفقر وميزات كل واحد منهما وملخص الكلامين النص أن الغنى يحتاج إلى بذل والفقر يحتاج إلى صبر، فحتى يكون كل منهما مفيدا للإنسان، يعني لا يضر بالإنسان. ذكرنا أن كل منهما اختبار وكل منهما يمكن أن يصعد به الإنسان إلى أعلى عليين ويمكن أن ينزل به إلى أسفل سافلين، سواء الغنى ينزل بالمعاصي ويصعد بالطاعات، والفقر أيضا ينزل بالمعاصي وبالجزع وقد يصل إلى الكفر، ويصعد أيضا بالصبر والتحمل والطاعة. فكل منهما ممكن أن يستفيد منه الإنسان علوا أو نزولا. نلاحظ كلا الاثنين بمقتضى الروايات والآيات، يعني ماذا تكلمت روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الغنى وماذا قالت عن الفقر. نبدأ بالغنى. الغنى، القرآن الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، تكلمنا عنها خلال البحوث السابقة وقلنا أنه هذه الطبيعة الإنسانية، تتكلم عن الطبيعة الإنسانية، أن من شأن الإنسان ومن طبيعة الإنسان أنه إذا استغنى يرى نفسه على غيره ممن هم دون مستواه من الناحية المادية أو من ناحية المال، أو مثلا إذا كان غناه بجاه فيرى نفسه أعلى من تحته في الجاه أو الرتبة أو غير ذلك. المهم أنه يتعامل معهم باحتقار. و عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الشيطان قال: لن ينجو مني الغني من إحدى ثلاث، إما أن أزينه في عينه فيمنعه من حقه، أزينه أزين المال مثلا في عينه فيمنعه من حقه فلا يخرج الحقوق، وإما أن أسهل عليه سبيله فينفقه في غير حقه، تجيه الأموال بسرعة وبسهولة فما يحس بتعب في جلب الأموال، وعليه ففي صرف الأموال أيضا يكون سهل فيصرف الأموال في غير موردها، يعني معناها في الحرام، يعني في غير حقه، يعني في الحرام. وأما أن أحببه إليه فيكسبه بغير حق، أو يحب كسب المال بشدة، وإذا أحب المال كسب المال بشدة يكسبه من المحرمات، يعني المهم يجيب مال بأي طريقة، فما عنده مانع أن يأتي بالمال بالحرام أو يأتي بالمال من الأماكن المحرمة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة في صفة أعجب ما في الإنسان وهو القلب. إن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. يعني القلب وميوله. طبعا هنا هذه أمور، قضية القلب وقضية العقل وقضية وين موجود، قلنا أنه قضايا إلى الآن لعلها ما متضحة. واضح أن الروايات تتكلم عن العقل العاطفي الذي يميل بالإنسان إلى اتجاهات مختلفة، وأن هذا العقل العاطفي يتكلم على أنه في القلب، والعاطفي يصل إلى درجة الإيمان الكامل أو درجة التشكيك. فعموما أن هذا يعني الجانب فيه إن أفاد مالا أطغاه الغنى. أطغى شنو؟ أطغى القلب. أطغى القلب يعني القلب سيكون مائلا على الآخرين، يعني متصرفا في الآخرين تصرف غير سليم، خارج عن الحد. الطغيان هو الخروج عن الحد. فإذا أصاب مالا أو كثر ماله سيخرج عن الحد، إما في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس. في التعامل مع الله بيرتكب محرمات، في التعامل مع الناس أيضا في النتيجة سيرتكب المحرمات. وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. نفس الشيء، الجزع أيضا يعني اعتبره الإمام من حالات القلب، ونفس الكلام يعني أنها أمور فكرية عاطفية، مع أنها أفكار مو قضية دم ودور في الجسم، إلا أنها ربطت بالقلب أيضا، فيظهر الجزع من جهة القلب أيضا. فيقول لك على كل حال يعني إن أصاب مال صار طاغيا، وإن أصابته مصيبة جزع. الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نقي الثوب، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له نصف مالي. جعل لهذا الشخص نصف أمواله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمعسر: أتقبل تأخذ نصف أموال هذا الموسر الغني لو ما تقبل؟ قال: لا، لا أقبل. فقال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك. يجيني القرين هذا الذي يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، يقول أنا الآن مرتاح منه، ليش أخذ نصف أموالك وأبتلي به؟ ما يحتاج. الغنى والتقوى. القرآن الكريم: وجدك عائلا فأغنى. إذن يعني هنا معناها أن الغنى شيء مطلوب، الله سبحانه وتعالى يمن بالغنى على الإنسان، فمعناها أن الغنى في حد نفسه شيء مطلوب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نعم العون على تقوى الله تعالى الغنى. أن الإنسان الغني يكون غناه معينا له على تقوى الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا اختبار، يعني هو إذا نفس قوية يستفيد من الغنى كثيرا، وإذا نفس ضعيفة فيذهب به الغنى كثيرا أيضا إلى أسفل سافلين، فهو إما يصعد به وإما ينزل به، دائما يكون على خطر، يعني الغني جدا يكون على خطر. فلما يقول نعم العون على تقوى الله، يقدر مثلا يصل أرحامه، يقدر أي شخص بينه عليه بينه وبين شيء مثلا أنه بماله يسترضي، يستعمل المال في إرضائه مثلا، يقدر مثل ما قلنا يعمل أشياء كثيرة لمستقبله، يعني لما بعد، حتى ما بعد الموت، أوقاف ما أوقاف أو صدقات أو شيء من الأعمال الخيرية، بحيث يذهب إلى الآخرة وقد بنى له بيوت كثيرة جدا. أي بيت يقال في من يبني مسجدا مثلا له بكل لبنة بيت في الجنة، يعني بإمكانه أن يبني لبيوت في الجنة. فإذا الغنى والمال بإمكانه أن يعين الإنسان على آخرته إذا استعمله لأجل الإعانة على الآخرة. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة. فإذا سلوا الله الغنى، لو كان الغنى مو زين من أساسه كان ليش تسأل الغنى؟ تسأل الفقر، إذا الفقر أفضل. إنما كما ذكرنا أن الغنى امتحان صعب، الفقر امتحان أسهل من امتحان الغنى، فاللي يقدر يتحمل امتحان الغنى فليسأل الغنى، وبالغنى يصل إلى المراتب العالية، واللي ما يقدر يعني يسأل الكفاف، ما يسأل الفقر بعد، الفقر من أساسه مو زين، فيسأل الكفاف، يعني أن يكون مؤونته على قدره، لا تكون ناقصة. تفسير الغنى، شنو هو معنى الغنى؟ الغنى طبعا في معاني مختلفة مو معنى واحد، من خلال الروايات تبين. الإمام علي يقول: لا كنز أغنى من القناعة. احنا هذا تكلمنا عنه فيما سبق، قلنا أن الإنسان غير القنوع سيكون فقيرا حتى لو ملك الدنيا بأسرها، يبقى فقير، الحالة النفسية إلى حالة احتياج، حالة فقر. قلنا ملك له 1000 فقير إلى 1000 الثاني، ملك له 1,000,000 فقير للمليون الثاني، ملك له 1,000,000,000 فقير للمليار، يعني فقير بمعنى حالة مثل حالة الفقير اللي مو محصل 10 ريال، هذا يعني متألم جدا لأن ما عنده 10، وذاك متألم جدا لأن ما عنده 2,000,000,000,000 أو ما عنده 10 مليار مثلا. وهكذا لما يوصل تريليون هم يعني فقير جدا للتريليون اللي بعده حتى يوصل 10 تريليون وإلى آخره، فيبقى دائما في حالة فقر مطلق. الحالة النفسية إلى ما تختلف ترى بين فاقد 10 ريال وفاقد 1,000,000,000 و2,000,000,000، نفس الحالة. وهذا ممكن يسلف 10 ريال أو 9 ريال من واحد، وهذا هم يسلف له 9 مليار، وهذا هم متألم لأنه كيف يردها، وهذا هم متألم هم كيف يردها، وهكذا. ما دام مو قنوع فالحالة الفقر تمشي وياه لا تنقطع. متى تنقطع حالة الفقر؟ إذا قنع، قنع بمئة ريال انقطعت حالة الفقر، قنع بألف انقطعت حالة الفقر، قنع بمليون انقطعت حالة الفقر، وهكذا تنقطع بالقناعة. مجرد أن يقنع بما عنده ويشكر ربه على ما عنده انتهت قضية، انتهى الفقر خلاص. حتى لو صار عنده ألف وقانع الحالة النفسية مو حالة فقير، مو محتاج شيء، يقول لك خلاص. مثل ما ذكرنا بعضهم 100 ريال راح يشتغل، حصل له 100 ريال يقول هاي تكفيني لبكرة، ما يحتاج يشتغل خلاص، قنوع. حالة النفسية حالة غنى كامل، مرتاح يروح ينام ويوم ثاني يطلع يشتغل، ما عنده يعني ما في نفسه أي شيء من الافتقار والاحتياج والتألم الذي يصيب الفقير، مع أنه بمئة ريال. ليش؟ مئة ريال مع القناعة تصير خير من مليار بلا قناعة. المليار بلا قناعة فقر، والمئة مع القناعة غنى، غنى نفسي مو غنى عند الناس. عند الناس يشوفوه فقير، ولكن هو في حالة النفسية وراحة النفسية راحت غني وليست راحت فقير. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا غنى كالعقل. فاللي عند عقل المفروض يعني أنه خلاص غني، أنه لو قال أو لواحد تعال أعطينا عقلك وبنعطيك أموال الدنيا وتبقى بلا عقل وعندك فلوس، كلهم لا ما يصير، ما أقبل أبادل العقل بالفلوس. يقولوا لا نعطيك مليون مليونين ثلاثة عشرة وعطينا عقلك، ما يقبل ولا يبيع عقله بمليار ولا بعشرة مليون. فإذا معناها أن عنده أشياء أغلى من كنوز الدنيا كلها. فإذا اللي عنده مثل هالأشياء المفروض أن يعتبر نفسه غني. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك هو الغنى. يعني هو الفقر شنو؟ الاحتياج إلى الآخرين. قلنا أنه يعني الاحتياج الشديد هذا للآخرين، فقلنا أبو اللي ما عنده مثلا طعام غدا فهذا محتاج فقير. اللي لا عنده يعني عنده عمارة وقاعد بشدة يفكر في الثانية، فنفس الشيء يعني هم محتاج وفقير يعني للناس. واللي عنده مليون ويبغى المليون الثاني ولازم الناس تتعاون إياه حتى يوصل للمليون الثاني، هم فقير للناس. وهكذا لما واحد خلص ما يفكر الناس أنطوه ما أنطوه، تعاونوا إياه ما تعاونوا إياه، يتعامل مع ما في أيدي الناس بيأس أن الناس ما بتعطي، ما بتعطيني يعني خلاص، فأنا ليش أشغل نفسي وأشغل بالي وأخطط على أنه فلان بيجيب أو فلان بيعطي أو فلان بكذا، ما تحتاج إلى التخطيطات كلها، ما لي حاجة فيها، لأنه حسب تعبيرهم غاسل إيدي أنا من الناس. فخلص بعد هذا اللي غاسل إيده اللي يائس من يعني حالة النفسية حالة يأس من التعامل مع الناس، يعني مو يأس من التعامل، يأس من أخذ شيء من عند الناس. فإذا يصرف روحه بالأشياء اللي عنده، وهذا أنا عندي ألف ريال بس الألف ريال شو تسوي؟ يعني كأبغى مشروع أبغى شيء ما تسوي شيء الألف ريال، فإذا لازم أسلف، لازم أقول لفلان يساعدني، لازم ما أدري شنو كذا، وأنا صار فقر. زين هذه الألف ريال أفرض أقدر أشتري بها بضاعة خفيفة كلش وأفرشها بالشارع أبيع وأشتري بها، ما أحتاج لأحد، هنا صار غني. لما تعامل باللي عندك، ما لك شغل في اللي في يد الآخرين. هذه كثير منه دائما واحد أفرض يبغى، إحنا حتى في الأمور الثقافية تصير بيننا، واحد أفرض يبغى يسوي مشروع ثقافي دائما يفكر فلان ما يسوي شيء وفلان ما يقوم وفلان ما يساعدني ماديا وفلان ما يساعدني معنويا وفلان ما يوقف وياي وفلان ما أدري شنو، وعلى هذا كل المشاريع ما تصير. زين أنت ليش فلان وفلان وفلان؟ أنت شنو المقدار اللي تقدر تسوي لوحدك؟ اترك اترك اي اس من الآخرين كلهم دول، اعتبرهم مو موجودين اللي انت قاعد تفكر فيهم، تبرهم موجود. هل انت تقدر تسوي شيء لوحدك؟ لو ما تقدر، تقدر قوم بالشيء، ما تقدر اسكت احسن من ان تروح يعني تتكلم ليل ونهار على كل المجتمع وفي النتيجة ما بتسوي شيء، لانهم هم ما انت فوادي وهم فوادي، ما لهم شغل وياك، وبس صرت تتكلم على الناس تتحمل اثم دون عمل. ايأس مما في ايدي الناس واشتغل. ممكن الناس بعدين تشوفك تشتغل يجوا ويساعدوك ويعاونوك، لكن مو لأنك أنت محتاج لهم وتروح لهم، لا، لأنهم هم شافوا أن أكو فائدة من اللي قاعد أنت تسويه واقتنعوا به فأعانوك. ولذلك أكثر المشاريع ممكن تبدأ بالصفر أو بشيء بنقطة يعني، وبعدين تتوسع بشكل ممكن كبير جدا، لكن تحتاج إلى أن يكون الشخص القائم بهالأمر ما يفكر دائما من هو اللي بيساعدني، من هو اللي بيوقف وياي، من هو اللي بيعاوني، مش لا، يفكر أنا شنو أقدر أسويه المقدار اللي عليه أنا وظيفتي. وإحنا تكلمنا التوكل، أنه شنو تسوي، شنو التوكل؟ التوكل على الله، أنا أقوم أنا بالأسباب اللي أنا أقدر عليها، ما يشغل في الآخرين. أنا شنو عندي من إمكانيات، هذه الإمكانيات أنا أستغل، الباقي خلاص على الله سبحانه وتعالى. محتاج إلى قلوب الناس هو يلينه، محتاج إلى أموال هو يجيبه، محتاج إلى ما شنو المقدار اللي عندي أنا هذا أستعمله، أموال، جاه، قدرة، طاقة، علم، أشياء اللي عندي أنا ما يقولها أستعملها، أما أشياء مو عندي فما أبقى أحمل هم فلان بيجيني لولا، فلان بيساعدني لولا، فلان بيوقف وياي لولا، كل هذه ما أفكر فيها. فهذا الغنى، لما تريد تصير غني كل واحد منا يقدر يصير غني بما عنده من أشياء، المقدار اللي عندك أنت غني به. أنت اللي تفقر نفسك إذا دائما تفكر في الأشياء اللي عند غيرك. لما تفكر بس في الأشياء اللي عندك وتحاول تستغل الأشياء اللي عندك فأنت غني، حتى لو ما عندك إلا 100 ريال، لكن أخطط أنا بمقدار 100، عندي 1000 أخطط بمقدار 1000، عندي 1000000 أخطط بمقدار 1000000، أما إذا عندي 100 وأخطط بمقدار 1000 طبعا بصير فقير، طبعا بكون مضطر للآخرين، يعني شلون تتحول 100 إلى 1000، فبصير مضطر للآخرين، بصير حالتي حالة فقر واضح، يعني ما يبغى عليها شيء. فأظهر اليأس من الناس فإن ذلك هو الغنى، يعني الغنى عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. فالغنى هو يعني إنما يتبين بإظهار، أو إنما يكون عند الإنسان إذا أظهر الإنسان غناه عن ما في يد آخرين. وعن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك. يعني درر، كل كلمة حكمة، ولو استعملها واحد لوحدها واجد يستفيد ويرتاح في التعامل في هذه الدنيا. الغنى قلة تمنيك، لا تتمنى كثيرا، عندك 1000 ريال اتمنى مقدار 1000 ريال، عندك 1000000 اطلب الاشياء اللي بقد فلوسك، يعني على قد 1000000، لا تتمنى عندك 1000000 وتتمنى اشياء بمليار، انه هذه بتصير تصيبك بالهم، وهكذا. فلا تتمنى كثير، لا تزيد التمنيات، يعني خليك تمنياتك على قدك. و الرضا بما يكفيك، عندي أنا شيء كافي، طعام يكفيني، لباس يكفيني، سكن بهالمقدار اللي عندي يكفيني، إيجار ولا كان ملك، المهم أنه عايش، يعني عايش عيشة لا بأس بها، خلص هذا أرضى به. إن جاء شيء زايد الحمد لله، ما جاء شيء زايد الشكر لله، ما أكبر كل واحد. فهذا غنى، أن يقل تمني الإنسان ليكثر التمنيات اللي خارجة عن قدراته، وفي نفس الوقت يرضى بما يكفي. إذا حصل شيء يكفي خلاص يقنع ويرضى، فهذا إنسان غني. هذا غني النفس، يعني اللي هذول ترى اللي أصحاب المليارات هذا هو اللي يطلبوه ولا يجدونه، هالحالة النفسية، حالة الرضا، حالة الاطمئنان، حالة القناعة، هذه هي يفقدونها. وهو يروح يسرق وينهب وما أدري شنه وكذا، شنه يريد يوصل إلى وين؟ يوصل للراحة، أنه والله خلاص حصل عندي ما أكتفي به ولا أحتاج، وما يحصل عنده هالحالة، ما تحصل عنده، فيبقى قد ينهب وقد يسرق وقد يقتل وقد ما أدري شنه، باحثا عن هالحالة. هو يدور هالحالة ترى في الواقع، حالة اللي يمكن يحصلها، أو اللي عنده 100 ريال حصلها، واحد عنده 1000 ريال هو ما يحصلها، حتى ما يحصلها في المليار ولا يحصلها في التريليون، تبقى حالة حالة فقر، يريد يستغني بس ما يقدر، لأنه يبحث عن الغنى في غير طريقة، الغنى في القناعة، وهو يبحث عنه في المال، ما بتحصله مثل ما ورد في بعض الرواية. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. هذا أغنى الناس، عندي الآن مقدار، ولكن أنا مطمئن أنه لو أصرف هذا الله سبحانه وتعالى يعوض. مو بس مطمئن، يقول هذه اللي في إيدي أنا مو مطمئن لها، ولكن كرم الله مطمئن إلى اللي يجي أكثر اطمئنان إلى أن أصرفها. ولعل كثير من المؤمنين لاحظها كتجربة، أن نفرض عنده مبلغ محتاج له، يروح يتصدق به يبقى بدون شيء شوي، وإذا فتحت له أبواب ما كان يحلم بها أصلا. فكثير من الأحيان، وماكو مانع من أن الإنسان يحاول مثل هالطريقة، يجربها عدة مرات دائما، أنه شيء عنده وتحت يده يروح يصرفه لله، وينتظر من الله العوض، ويشوف الله يعطيه ويعوضه لو ما يعوضه. هذه الثقة، إذا كان عندها الثقة أنه دائما بما في يد الله أوثق منه مما في، هذا إنسان أغنى الناس. ليش أغنى الناس؟ لأن هذا أموال الكون كلها عنده، تعتبر كلها كأنها تحت يده، لأن عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وبما عند الله من خزائن، وكأنها عنده، ولذلك يصرف على أن الخزائن جاهزة تجيب إلى بدل ما يصرف. إذا وصل الإنسان إلى الثقة بالله بهالمقدار، طبعا سيكون أغنى الناس. وعنه صلى الله عليه وآله: خير الغنى غنى النفس. هذا الكلام، أنه غنى المال ممكن يكون إنسان غني المال ولكنه فقير النفس، وهذا الأكثر، يكون محتاج تجلس وياه محتاج، تتكلم وياه تشوف رجل محتاج، يعني يتكلم وكأنه فقير مدقع. فليش؟ لأنه هذا غني المال بس مو غني النفس، نفسه فقيرة، نفسه محتاجة. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من استغنى عن الناس، أو من استغنى بالله، افتقر الناس إليه. اللي يكون افرض واحد مستجاب الدعوة مثلا مستغني بالله، فالناس هي تحتاجه، هو ما يحتاج الى الناس، او انه يعني حصلت عنده ان يكون بما في يد الله اوثق مما في يده، فهذا يعطي الناس، الناس تحتاجه هو ما يحتاج للناس لانه استغنى بالله. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أمير المؤمنين: الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس. بينا. وعنه أمير المؤمنين أيضا: إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق. فإذا واحد فقير في عقله هذا فقير، وإذا غني في عقله غني، أما غني في ماله المال مو هو الغنى إذا لم يكن مع العقل. وعن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. الإمام الصادق: من رزق ثلاثا نال ثلاثا وهو الغنى الأكبر. القناعة بما أعطي، واليأس مما في أيدي الناس، وترك الفضول. فإذا حصل عندها الأمور الثلاثة فهو من أغنى الناس. وعن أمير المؤمنين: مفتاح الغنى اليقين. فاليقين بالله سبحانه وتعالى، فيصير الشخص غني ما دام هو عنده ثقة بالله وعنده يقين بالله. وعنه أمير المؤمنين: لا يكون غنيا حتى يكون عفيفا. فالعفيف طبعا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا غنى النفس، لأنه هذا فقير مالا ولكنه غني نفسا، فالناس كلهم فقرهم أغنياء، وغنى النفس يظهر وكأنه غني المال، لأن يحسبهم الجاهل أغنياء، أغنياء مالا. الجاهل هذا ما يفكر في الغنى، في غنى النفس، يفكر في غنى المال، فيشوفهم بسبب تعففهم وبسبب غناهم النفسي وكأنهم أيضا أغنياء بالمال. وعنه صلى عليه أفضل الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه أو همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. أن إذا نظر للآخرة ما تهم الأموال، تصير الأموال ما لها قيمة عنده، وعلى ذلك يحصل عنده قناعة بما رزقه الله. وعن الإمام الباقر: إن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة. فالمقدار اللي عندهم مرتاحين منه ومطمئنين إليه، ومعد لا يعني لا يحتاجون إلى ما في أيدي غيرهم حتى يروحوا يطالبوهم، ولا يحزن ولا يتألم ولا ما. وقال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فإذا إذا واحد عنده أموال وعمل بها صالحا يضاعف له الثواب. وعن الإمام الصادق: لما ذكر رجل أو ذكر رجل عنده الأغنياء ووقع فيهم، أكو ناس ينزل على بالجملة يعني على كل الأغنياء، هذا قضية التعميم دائما، كثير من الناس يعمم الأحكام، عند شاف لواحد اثنين هو مثلا أغنياء ومو خوش، لما يجي يتحدث ما يتحدث عن الاثنين اللي شافهم، يتحدث عن الأمة كلها. ووقع فيهم، فقال الإمام اسكت، فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه بارا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وطبعا هنا ذكر أيضا مسؤولية الأغنياء عن جوع الفقراء. الإمام أمير المؤمنين قال: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. طبعا هذا عندنا مقدار واجب، فالمفروض يطلع ويعطيه أهله، وهم عند مجال المستحب. وعنه إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء. يعني لما يكون هناك فقراء معناها أن هناك سراق أخذوا حق هؤلاء الفقراء. وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه، يعذبهم على ما على أذية الآخرين. مرة جل سولف يا واحد من الماء يخمس، فأقول له طبعا هو ما يخمس عنده شبهة، ليش؟ قال لك شو اسمه، أنه الأئمة حللوا الخمس ما أدري لشيعتهم إلى آخره. فأقول له حلل وما حلل، وهذه الروايات أنت مو فقيه يعني حتى تروح تستنبط وتمنع حق الشرع وحق الله كيفك، يعني لأن أنت شفت رواية من تقنها بس حتى لا. فأقول له شوف، يعني ماكو فقير في أفريقيا أو سيدة من سادة الهند تحتاج وما يصير عندها عشاء إلا يوم القيامة بتجوزك مني، ولا تقول ما قلت لك. قلت له دولة كلهم يعني فقرهم بسبب مثلك وأمثالك اللي ما يرضى يخرج الحق. قال زين، والحديث هذا ما لنا فهو لشيعتنا؟ قلت له أنا من شيعتهم، ما قال إلك أنت بالذات، إلى الشيعة كلهم، فأنا إذا إلي حق ما أتنازل عنه. باطل قلت له شيعتهم مو أنت لوحدك، فطلع وزع على شيعتهم، ما عدنا مانع أموالهم أعطيها شيعتهم، مو تأخذها أنت كلها. ما قال لك الإمام روح أنت كلها، قال لك أعطيها شيعتهم، طلع على شيعتهم. هذه من ضمن القضايا شو اسمه العرفان وصله لأنه يستنبط أحكام من مخبر. لا أزرع، لا والله، لا اليوم بعد، بس أكو محاولات ما يضر الواحد يقول الكلمة لعلها تؤثر، يعني خصوصا لما يكون الشخص يعني مسحة إيمانية، يعني وأن كان عنده شبهات وأغلاط لكن عنده حب التوجه لله، فهذا مثل هالكلمات تؤثر فيه حتى لو شوي أخذ رد، بس النتيجة تؤثر. بعدين قال أنه راح لبعض السادة بصالحه ما شنو، قلت له شوف تصالحه تنطي مو تصالحه مو تصالحه بس تقول له والله عندي وكذا وما بعطي، قلت له هذه ما يفيد، لأنه مثل ما قلت لك أصحاب الحقوق يطالبوا بها. عاد يقول ما أدري أنتوا يعني شو اسمه متعمدين تجيبوني حتى تحكوا علي هالكلام الثقيل. لا وزر أعظم من وزر غني منع المحتاج، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.